أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية كتاب المتاجر. الكلام متواصل في الحكم الأول أو في الموضوع الأول من أحكام البيع، وهو ما يتعلق بأحكام النقد والنسيئة. وصل بنا الكلام إلى وجوب قبض الثمن. قال: ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع. يعني لو أن المشتري دفع الثمن إلى البائع وجب على البائع قبض الثمن. لكن هذا الموضوع فيه تفصيل إخواني. البيع تارة يكون حالا وأخرى يكون مؤجلا، فمتى يجب القبض على البائع؟ هل أن المسألة على إطلاقها أم أن هنالك تفصيل؟ الواقع هنالك تفصيل، لذلك قال: ويجب قبض الثمن لو دفعه إلى البائع مع الحلول. مع الحلول يعني مو حلول الأجل إخواني، ما يتحدث عن النسيئة، بعدين يجي يتحدث عن النسيئة. مع الحلول يعني مع كون البيع حالا نقدا، يعني مطلقا، يعني في أي وقت وعلى أي حال. سلمتني المثمن، استلم الثمن من عندي. لا تقول لي والله ما أقدر، خلي الباكر، ما أعرف شنو. مثلا أحيانا يخاف على أمواله، زين، هل يجب على المشتري أن يحفظ له أمواله؟ لا. قال: مع الحلول مطلقا. مطلقا قلنا يعني في أي وقت وعلى أي حال. وفي الأجل يعني وفي المؤجل. وفي المؤجل قال: وفي الأجل أي بعده لا قبله. في الأجل يعني عند حلول الأجل. من هنا يتضح أن الحلول الأول الذي تحدثنا فيه يقصد به البيع الحال. أما الآن بدأ يتحدث عن المؤجل. قال: وفي الأجل أي بعده لا قبله. طبعا من يقول بعده إخواني يعني من حين حلول الأجل فما فوق. من حين حلول الأجل، الآن مثلا الإقباض اليوم. اليوم إيش قد؟ اليوم 1/9 مثلا، وإحنا متفقين 1/9 أسلمك. من الآن فصاعدين يجب عليك القبض. يجب عليك القبض. وفي الأجل أي بعده لا قبله. لماذا؟ لأنه هذا تعليل لعدم وجوب القبض قبل الأجل. تعليل لعدم وجوب القبض قبل الأجل، لا لوجوب القبض بعده. بعده يجب خلاص. قال: لأنه غير مستحق حينئذ قبل الأجل. مثلا أنا متفق وياك أبيعك هذا الكتاب على أن تسلمني 1000 دينار يوم 1/10. أنت يوم 1/9 اجيت قلت لي يا الفلوس حصلت هاك ياهين، من حقي أن أمتنع ما أستلمهم. ليش؟ لأن الأجل ما حال، الأجل لم يعني، لذلك ما واجب علي أستلمها. هذا من جهة. قال: لأنه غير مستحق حينئذ. اللي حد الآن أنا ما مستحق عليك أن تسددني، فإذا ما واجب علي أستلم. اثنين: وجاز يعني ويجوز تعلق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل، فإن الأغراض لا تنضبط، يعني ما لها ضابطة كلية، لأنها مسائل شخصية. أنت ما تريد تستلم اليوم مثلا، مثلا تخاف يضيع، ما تريد تستلم اليوم مثلا لأنه أكو ظالم يتربص بك، يريد ضرائب عليك أو يريد يأخذ أموالك، أو الدولة جاية تصادر، عم تقول لي هسه بس تنطيني إياه يأخذوا من عندي، صادروا من عندي. عموما أغراض شخصية متفاوتة، زين، فأنت ما تريد تستلم هسه. ثم الثمن إخواني مو بالضرورة يكون نقد، يعني أموال، قد يكون عين، قد يكون عين. أنت تسلمني العين الآن ما إلها سوق تمشي، ما إلها سوق تمشي. لا لا، سلمني إياها بالأجل. بالأجل سوقها صاعد، فأنا ما أريد هيس. فالأغراض إذن إخواني ما لها ضابطة كلية نقدر نضبطها بيها، لأنه الأغراض شخصية، كل إنسان له غرض معين بتأجيل الثمن أو المثمن. فلو امتنع البائع من قبضه حيث يجب، يعني عندما يكون القبض واجبا ومع ذلك امتنع، قال ما أقبض، قبضه الحاكم، قبضه الحاكم الشرعي. إذا كان الحاكم الشرعي موجود ومتيسر كما هو الحال مثلا في العراق، لكن واحد مثلا افترضوا بأمريكا ما عنده حاكم شرعي، دولة أخرى ما عنده، قال قبضه الحاكم إن وجد، فإن تعذر قبض الحاكم ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه. هذه مهمة جدا. يقول أن قبض الحاكم يأتي بالدرجة الثانية، ولكن لا نتعدى قبض الحاكم إلا بعد حتى مع حصول المشقة البالغة في الوصول إليه. فإن تعذر قبض الحاكم، يعني مع عدم المشقة يجب تقبيض الحاكم، أقبض الحاكم. زين، أما لو تعذر بمن؟ بمثل المشقة، ولو بالمشقة، تعذر ولو بالمشقة البالغة في الوصول إليه، هذا التعذر بعد، أو امتناعه من القبض، هذا نوع ثاني من التعذر. الحاكم قال أنا ما لي علاقة، ما أدخل بهذه الأمور، زين، امتنع من القبض، فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريطه. الأمانة كما تعلمون إخواني على نحوين، أمانة شرعية مثل مجهول المالك، مثل اللقطة، هاي أمانة شرعية علي أن أسلمها إلى الحاكم الشرعي مثلا، أو إلى مستحقها من الفقراء، أو صاحبها إذا أجى طالب بها. وعندنا أمانة مالكية، الأمانة المالكية هي التي تكون بإذن المالك، المالك يضع المال عندي، يعني وضع يدي على المال كان بإذن المالك، وضع يدي أنا الأمين بإذن المال، أنا المشتري وضعت إيدي على مال البائع بإذنه، فالآن هو أذن لي، إذن هذه أمانة مالكية. وطبعا أكو فروق بين الأمانة المالكية وبين الأمانة الشرعية، الآن نحن لسنا بصدد بيانها، غاية الأمر أن نفرق من حيث الماهية. ماهية الأمانة الشرعية أنها حاصلة بدون إذن، فيكون الإذن بحفظها بإذن الحاكم الشرعي، مثلا على سبيل الفرض لقطة أنا لقيتها، شو يقول الحاكم الشرعي؟ يقول لي سنة كاملة تعرف بها، خب هاي السنة هي عندي، منين إجاني حق الاحتفاظ بها؟ بإذن الحاكم الشرعي، هاي أمانة شرعية لا أمانة مالكية، مالكها قد لا يقبل بوجودها عندي، ولكن الحاكم الشرعي انطاني إذن بأن أحتفظ بها سنة كاملة لغرض التعريف، طبعا هذا مع إمكان التعريف واحتمالية الوصول إلى صاحبها. عموما سنة كاملة آني بإذن الحاكم الشرعي هاي الأمانة باقية عندي، فهاي يعبرون عنها أمانة شرعية. ويحتمل كونها مالكية باعتبار أن الحاكم الشرعي ولي، وهو الذي أذن نيابة عن المالك، فكأنها أمانة مالكية، لكن هو الصحيح أنها أمانة شرعية، مع قلنا مع احتمال كونها مالكية. على كل حال الأمانة المالكية هي التي توضع بإذن مالكها. الآن أنا جيت أقبض الثمن، رفضي قبضه، رفضي قبضه معناه أذن لي بالبقاء، ببقاء الثمن عندي، فأنا أمين بالحالتين، الأمانة إن كانت شرعية أو كانت مالكية، هذا هو اللي يهمنا إخواني. لا يمكن أن تكون مضمونة على الإنسان إلا إذا كان هنالك موجب للضمان، إلا إذا كان هنالك موجب للضمان. موجب الضمان واحد من اثنين، ضمان اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، إذا أنا معتدي على أموال واحد علي أن أضمن. الثاني شنو؟ الإتلاف، اللي هو التعدي والتفريط، هن ذني موجبات، اثنين هن ذني، والأول نسميه تعدي والثاني نسميه تفريط. لذلك قال فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط. إذن اليد هذا تعدي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهنا أنا ما عدنا تعدي، أنا ما متعدي على أمواله. زين الإتلاف أنا ما إذا ما عندي تفريط ماكو إتلاف. أما إذا خلى الأموال عندي مثلا الثمن كان من الحنطة وأنا عفته بالمطر هذا تفريط، هنا أكون ضامن، أكون ضامن. قال فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط. وكذا هسه يريد ينطق قاعدة كلية، وكذا كل من امتنع من قبض حقه. أنا مستأجر بيت من زيد، أريد أطلع وأسلم البيت ما يقبل يستلم. أني رهنت عندي أنت ساعة وانطيتك 1000 دينار، رجعت للألف يا بهاك الساعة ما جاي تقبل تأخذها، هذا كله شو نسميه؟ أمانة، أمانة مالكية بيد صاحب اليد، يعني اللي يد عليها. قال ومقتضى العبارة، عبارة المصنف، يعني المصنف إيش قال؟ فلو امتنع قبضه الحاكم. زين، أو قول المصنف مثلا فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، هذه العبارة كلها للمصنف. قال ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، مميزا على وجه الأمان. يعني إيش قد للبائع 1000 دينار، جيت أريد أنطيه ما قبضه، يقول عليك أن تعزل هذا الثمن على جانب ما تخلطه مع أموالك، مميز، لأنه قال فهو أمانته، فالثمن أمانته لا مقدار الثمن، فالثمن أمانة عند المشتري بلي. إذن يجب أن يبقي الثمن مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك، يعني كأنه يريد يقول أنت لو ضايف لها شيء أمانة لا يتصرف فيها، لأنه أنت من تقول ثمن، الثمن كلي في الذمة، الثمن كلي في الذمة. وما تشخص، شو وقت يتشخص الثمن إخواني؟ بالقبض. يعني بعتك الكتاب بألف، من تسلمني الألف وأستلم أقبضه هنا يتشخص، وإلا لو هو بإيدك وتلف الألف هاي خلاص سقط حقي، يعني لا، كلي في الذمة. هسه الشارح شي يريد يقول له؟ يقول له أنت المصنف من قلت فهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه لو تلف بغير تفريط، هذا يحتاج إلى أن يشخصه، وإلا يرجع كلي في الذمة. شلون يتشخص؟ يتشخص بعزله، دفع إلى البائع، ما استلمه أروح أعزله بعد، أقول هذا حقك وأنت ما قبلت تستلم، وأعزله ما خلط مع أموالي، وإلا يرجع كلي في الذمة. وإذا رجع كلي في الذمة أكو تفريط ماكو تفريط، شوفوا هنا المشكلة، أكو تفريط ماكو تفريط، أنا مطلوب للبائع إيش قد؟ 1000 دينار، حتى لو تلفت عندي الألف وأنا ما مفرط، يقولوا لي هذا الألف كلي في الذمة ما متشخصة. لذلك قال وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه بحيث يخلطه ويا أمواله، أو يخليه بالقاصة مالته ويا فلوسه ما أعرف شنو، أو يتاجر به ويقول هو ألف أنا أنطيه إياه، مو من حقه. وأن يكون، يعني بعد أولا ينبغي أن لا يجوز له التصرف فيها، واحد اثنين، وأن يكون نماؤه للبائع. ليش؟ تحقيقا لتعينه له. احنا قلنا التعين والتشخص بمن يكون بالقبض، ما قبض حتى احقق التعين ايش اسوي؟ اعزل المال ولا اتصرف فيه، واذا تحقق له نماء هذا النماء لمن يكون؟ للبائع، النماء يكون للبائع. وربما شوفوا هسه يريد يجي للاحتمال، احتمال انه لا يزال كلي في الذمة. قال وربما قيل ببقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع. تلفه من البائع إخواني، زين، يعني أكو منافات بهذا الكلام. إذا بقي على ملك المشتري، شو يعني هو قال ربما قيل يعني يقول يحتمل يحتمل أنه يبقى الثمن على ملك المشتري ولكن التلف من البائع. هاي العبارة متنافية، شلون نحل التنافي؟ شلون نحل التنافي؟ ها حل التنافي إخوان، ما معقول هو ملك للمشتري وتلفه منين؟ من البائع. شلون نحل التنافي هذا إخوان؟ نحل التنافي، تتذكرون في العقد، في العقد قلت لك بعتك هذا الكتاب بألف دينار، أنت قلت لي قبلته، بعتك الكتاب بألف قلت لي قبلته، خب معتى قبلته؟ نقل وانتقال صار ولا ما صار؟ قبل القبض. نقل وانتقال صار، يعني صار الكتاب ملكك وأنش أملك الألف دينار اللي عندك. الآن لو تلف الكتاب بيدي، الآن هو من مالك، ملك لك، مع ذلك لو تلف الضامن منه أهاني، لأنه بعدني ما مقبضك. إذن قد نتصور أن الشيء في يد شخص، شوفوا في يد شخص ويملكه شخص آخر باقي على يعني هو على ملك المشتري وإن كان في يدي، ملكه أنا الضامن إليه. هنا نلاحظه المال باقي على ملك المشتري لكن تلف منين؟ من البائع. مثل ما العين بالعقد تنتقل إلى ملك المشتري وتلفها منين؟ من البائع، قبل القبض تلفها من البائع، هي ملك للمشتري وتلفها على البائع، هنا ملك للمشتري وتلفه على البائع أيضا. يعني كنظير مجرد تنظير، ها كنظير للفكرة أكو، نظير للفكرة أكو، لكن يجري هنا لو ما يجري هو الكلام هنا. شنو الفرق بين هذا القيل وبين رأي المصنف؟ الآن المصنف قال هذا أمانة باقية من المشتري فهو ملك للبائع مو للمشتري، وعلى المشتري أن يحفظه إلى حين قبض البائع. إذا تلف في هذه الفترة قبل القبض بدون تعدي أو تفريط فلا ضمان على المشتري. الشارح يقول ربما يقال، يعني يمكن أن يقال، يمكن أن يدعى ببقاء المال على ملك المشتري ولكن التلف على البائع. تقول خب شنو الفرق بين القولين؟ الفرق هو هذا، إنه إذا كان باقي على ملك المشتري الناس مسلطون على أموالهم، يقدر يتاجر بيه لو ما يقدر يتاجر، يقدر يتاجر، يخلطوي أمواله، نعم يخلطوي أمواله، نماءات إلى، نعم نماءات إلى، نماءاته له. هذا هو الفرق. بعد هاي مال وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه وأن يميزه وأن يكون نماؤه للبائع، هذه كلها تنتفي إذا قلنا ببقاء المال على ملك المشتري مع كون التلف على البائع. هذه هي ثمرة القيل، ثمرة القيل هذه الأمور الثلاثة: عدم وجوب التمييز، جواز التصرف بعد أن قلنا بعدم جوازه، كون النماء للمشتري بعد أن قلنا كون النماء للبائع. هاي ثمرة القيل. ومعنى ذلك إخواني أنه كلي في الذمة، يعني بعبارة أخرى لا يتشخص ولم يتشخص بمجرد الإقباض، ما لم يتحقق مع الإقباض قبض. أنا إجيت أقبضك، أنا كمشتري قلت لك استلم فلوسك، الآن إقباض أكو، قبض ما قبلت أنت تقبض، هنا اتشخص المال. يقول ربما يقال بعدم تشخصه وبقائه على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع. وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، كلي في الذمة، كلي في الذمة. يعني كأنما المصنف في الدروس رجح هذا القيل وربما تجاوزه، لأن القيل يحتمل، التفتوا إخواني هاي كل شيء شوية مهمة، يحتمل أنه إذا أخذنا بالقيل يحتمل بقاء على ملك المشتري وتلفه عن على البائع. ليش؟ لتشخصه، تشخص زين، تشخص. في الدروس جعله كلي في الذمة، كلي في الذمة. بالتالي شي يصير عندنا ثلاث أقوال ترى، مو قولين إخوان. قول بأن يميزه ولا يجوز له التصرف فيه وأن يكون نماؤه للبائع، هذا انتهينا من عنده. القول الثاني أنه لا يبقى على يعني يتشخص ويبقى على ملك المشتري ولكن تلفه من البائع. ليش تلفه من البائع؟ لتشخصه. لو كان كليا في الذمة لما كان تلفه منين؟ من البائع. تشخص بالإقبار لا بالقبض، لا بالقبض. وبعبارة أخرى أخواني، ربما مرت ويانا هاي المسألة في بالي أنا، أكو هيجي مسألة أنه متى تبرأ ذمة المشتري، بالقبض لو بالإقبار؟ اختلفوا الفقهاء. الرأي الأقرب للصحة ولربما عليه المتأخرون أنه شنو؟ بالإقبار لا بالقبض. أنا بريت ذمتي، جبت لك فلوسك، انطيتك يا ما تقبل تاخذها، شو سوي لك أنا بعد؟ فلوسك تبقى يمي، تتلف تتلف من 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 أموالك، زين، من أموالك مع بقائها على ملكي. هو المنافات ترى بس هنا أنا. شلون تتلف من أموالك برأ ذمتي مع كون المال لا يزال ملكا لي؟ قلنا هنا أنا أكو منافات ترى شوي، أكو منافات، حاولنا نحلها لكن الحل مو يعني قياس هاي المسألة على مسألة بعتك وتقول لي قبلته وبعدك ما قابض ويتلف عندي أضمن إليك. هذه المسألة متفق عليها بين جميع الفقهاء، لكن هذه لا تقاس على تلك. ما نحن فيه لا يقاس على صورة ما لو بعتك الكتاب بألفين وبعدني ما مقبضك إياه وتلف عندي، يقينا هنا أنا ضمان علي، لأنه لا إقباض ولا قبض أكو، بينما هنا عندنا أكو إقباض. المشتري أقبض المال، شلون يبقى على ملكه ومع ذلك تلفه على البائع؟ هاي مشكلة. وما شفت من ال 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 الفقهاء من تعرض إلى حل هذه المنافات، وإن كان بعضهم أشار إلى هذه المنافات، قال أكو منافات. إذن حلها شنو؟ أنت من قلت أكو منافات، يعني من يجي محقق للكتاب ويقول أكو منافات، زين حلها شنو؟ يعني الرأي فاسد، ماكو قائل به، ماكو احتمالية إليه، يبطل؟ لو أكو حل إليه ما ذكر. هذا الرأي الثاني، قلنا القول الثاني. القول الثالث وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، كلي في الذمة، كلي في الذمة. معنى كون كلي في الذمة إخواني أن التشخص لا يتحقق بالإقباض بل بالقابض. مو قلنا المسألة خلافية، هل أن تشخص المال يتحقق بالإقباض أم بالقابض؟ خلاف، قلنا خلاف. هذا الرأي مال الدروس يرشد إلى أن التشخص إنما يتحقق بالقبض لا بالإقباض، معناه أن ذمة المشتري لا تبرأ بمجرد الإقباض، معناه المال مو أمانة يمه، كلي في الذمة. لو تلف ضامن ماكو ضمان، الضمان إنما يكون لما هو متشخص، ما عدا لا يسمى ضمان. أطلبك 1000 دينار، أنت جاي بالطريق جايبهن، خالهن بجيبك، سرقوهن من عندك، ما تيجي تقول لي ضمان أضمن 1000، مو تضمن 1000، لا تروح تجيب لي غيره، هذا ما يسموه ضمان إخواني، هذا كلي في الذمة. الضمان هو لا، هذا العين، هذا الشيء المشخص ثمنا كان أو مثمنا، هذا المشخص تلف بسرقة، بضياع، بآفة سماوية، تجيب عوض عنه. أما الألف اللي طلعت من بيتك جايب ليها وسرقوه من عندك، مو تجيب لي عوض عنه، لا، تجيب لي فرد آخر من الألف، هذا فرد من أفراد الألف سرقوه من عندك، روح جيب لي فرد آخر، ما يتسمى ضمان. فرق بين الضمان وبين استبدال الفرد، فرق. ما عجبني هذا الألف، مشقوق، انطيني غيره، مو يسوي يعني وانا انا اشتري هسه من واحد انطيه 1000، قال لي هذا بدي لي يا شيخنا مشقوق، هذا مو معناه انه اضمن، لا مو اضمن، استبدال فرد باخر، ما يعبر عنه ضمان اخوان. لذلك لو انطي 1000 فرد وما عجبنا انا مطالب شنو؟ لو تلف 1000 فرد عندي ما يسمونه نظاما، استبدل هذا الفرد بفرد اخر. هذا الفرق بين الضمان وبين الاستبداد اخوان. قال: ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة، القيمة السوقية. شنو هذا الموضوع؟ هذا الموضوع هالشكل: أنا بائع، أقدر أبيع بالسعر اللي يعجبني؟ أي بلي، حتى وإن كان زائد عن القيمة السوقية اللي يعني مثلا هذا الكتاب هو سعره بالسوق بألف، أقدر أبيعه بخمسة؟ أي زين، أنا كمشتري هذا أعرف يعني سعره بالسوق 5000، أقدر أشتري بألف؟ أي ماكو مانع، ما دام الطرفين تتوفر بهم شرائط العقد أنه بالغ مختار كل هذه الأمور موجودة، خلاص يجوز أن يبيع بزيادة ويجوز أن يشتري بنقصان، كل ما نعمك. ولا حجر، حجر بالفتح، ولا حجر في زيادة الثمن ونقصانه على البائع والمشتري إذا عرف المشتري القيمة. هسه ما أعرف ليش خصص يعني إذا عرف المشتري القيمة، خب وإذا البائع يعني إذا جهل المشتري القيمة معناه غبن، خب إذا كان البائع يجهل القيمة، أكو مشترية خصوصا دول التجار يصيرون يعني بعد عقل تجاري يعرف مثلا هاي البضاعة صعدت، يروح يجمعها من السوق، يجمعها بسعر أقل، يجمعها بسعر أقل، شذولا ما يدرون يبيعون، كيفون يعني هم واحد يجي يشتري السلعة اللي عندهم فيجي يقطعها من عندهم وياخذها. الغبن متصور في حق البائع وفي حق المشتري عموما. وكذا إذا لم يعرف، خب إذا ما يعرف القيمة السوقية، المشتري اشترى بزيادة ولم يكن يعرف القيمة السوقية، بيش هذا الكتاب قلت له ب5000، قال انطيني واحد، مشال شوية لقاب ألف يبيعه، شنو حقه علي؟ خيار الغبن. قال: وكذا إذا لم يعرف لجواز بيع الغبن إجماعا، بيع الغبن جائز صحيح، لكن يبقى للمغبون حق الخيار، والمغبون قد يكون البائع وقد يكون المشتري، الغبن غير يعني ليس مختصا بالمشتري عموما. وكأنه كأن المصنف، يعني ليش المصنف قال إذا عرف المشتري القيمة وسكت عن عدم معرفة القيمة؟ يقول هذا بعد بالمفهوم راح يصير. قال: وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار، يعني بعبارة أخرى يجي واحد يشكي يعني يقول له للمصنف أنت ليش خصصت قلت والمشتري إذا عرف المشتري القيمة، وبالحالتين البيع صحيح وجائز، يعرف القيمة ما يعرف القيمة، أنتوا هم قلتوا الغبن جائز، بيع الغبن جائز، إذن سواء يعرف القيمة أو ما يعرف القيمة البيع جائز، لعد ليش قلت إذا عرف المشتري القيمة؟ يقول ها يقصد هنا يجوز هكذا بيع ويريد بي البيع الذي لا خيار معه، شوفوا كأن يريد يخصص الكلام عن من؟ عن البيع الذي لا يكون فيه خيار، لا يكون فيه خيار، فالبيع الذي لا خيار فيه هو البيع بالقيمة السوقية، هذا واحد، بأقل منها مع علم البائع بالقيمة السوقية، هذا اثنين، بأكثر من القيمة السوقية مع علم المشتري بالقيمة السوقية، هاي ثلاثة. إذن بمساوي القيمة وبأزيد منها مع علم المشتري بها وبأقل منها مع علم البائع بها، ذن ثلاثة ما بهن خيار. المصنف يريد أن يتحدث عن هكذا بيوع لا خيار فيها، هذا اعتذار من الشارح للمصنف، حتى لا يجي واحد يقول له ليش خصصت علم المشتري، هو حتى مع عدم علم المشتري البيع جائز، يقول لا مو ذاك بيع بي خيار وأنا أريد بيع ما بي خيار، ذاك ما عندنا مشكلة به، هيك يريد يقول. قال: وكأنه أراد نفي الحجر على وجه لا يترتب عليه خيار، فيجوز بيع المتاع بدون قيمته، يعني بأقل من قيمته وأضعافها وبأكثر من قيمته، يعني إلا أن يؤدي إلى السفه من البائع أو المشتري فيبطل البيع، أحيانا البيع بيع سفهي، واحد مبذر يريد يأكل ويشرب ويتونس وشي وكذا، تبيع بيته قال ايه بعد انطيني مليون واخذه، والبيت يسوى له 25 مليون. عليش مستعجل؟ والله اكو سفرة اللبناني يريد يروح بيها مثلا، او خاف تفوته وشي وكذا ومحتاج المليون مثلا. هذا بيع سفهي. زين، هنا نفس العقد باطل، مو اننا نمنع من هكذا عقد، نفس العقد لا يتحقق. لذلك قال فيبطل البيع، يعني من أصله باطل، من أصله باطل. ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة أو النقصان، إما لقلتهما أو لترتب غرض آخر يقابله كالصبر بدين حال ونحوه. هسه متى يرتفع السفه؟ أكيد أكو موضوعات معها يرتفع السفه. إذا كان هنالك غرض صحيح عقلائي معتد به عند العقلاء، يعني مثلا بيتي سواله 25 مليون ما تنباع البيوت هسه، هو بالواقع قيمته السوقية 25 مليون، زين، بس شخص عنده عملية إنقاذ ابنه مثلا، عرض ب 25 ما حد ياخذ، 20 ما حد ياخذ، 15 ما حد ياخذ، يا باب 10 ب 10 قالوا لا ناخذ. اكو غرض عقلائي انقاذ نفس، مضطر بعد شي يسوي، مضطر. هنا يرتفع السفه، مع ان العقلاء يضحكون عليه، كل عقلك انت تبيع بيت ب 25 تبيعه ب 10 يقول شو يسوي، شو يسوي. عموما هسه سواء بالزياده او النقصان، زين، انت ليش مشتري؟ واحد يريد علاج اخوان، يريد علاج، العلاج قيمته السوقيه 5000 بس ماكو، يا بطيني يا بخمسة، قال لا بعشرة ماكو إلا 25 بالزيادة. غرض عقلائي أكو؟ بلي أكو، إنقاذ نفس. زين، ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة أو النقصان، إما لقلتهما، قلة الزيادة أو النقيصة. يقول يا أبا مو فرق سوى، يعني مثلا أنا اشتري هذا الكتاب هنا أنا بخمسة بس بالنجف بأربعة، أبقى لما تروح للزيارة مثلا واشتري، أقول يا أبو سوعة الألف دينار، يعني الألف دينار عادة متسامح فيه، خصوصا أنه أنا أريد فائدة الآن، ما أريد الباكر، أريد أقرأ الكتاب هسه، أريد أستفيد من عنده، ما أريد، عندي مسألة شرعية بي، عندي مراجعات بي مثلا، مثلا هيك. أو لترتب غرض آخر يقابله، يعني يقابل الزيادة أو النقصان، مثل إيش؟ كالصبر بدين حال ونحوه. هذا المثال هالشكل إخواني، أنا إجيت للباع، الباع يطلبني مثلا 1,000,000 دينار، ما عندي أنطي، الديل حال، بس إذا أشتري من عنده بضاعة هسه راح يأجل لي الثمن وينطيني مجال، يعني ينطيني مجال، فأضطر أشتري من عنده مثلا فرد شيء بزيادة سعر، على مود شي سو، على مود ما يطالبني الآن بالدين. هذا غرض عقلائي. هذا وين نتصوره إخواني؟ تجار المفرد من يشترون من تجار الجملة، يطلبه 5 ملايين ما عنده، يجي شي يسوي، يشيل بضاعة ب10 مثلا، ذاك يكيف، كيف يقول على كيفك، يقول على راحتك، يقول أمو أنت تطلبني 5 ملايين شو قالي أبدي شيل صدق كذي هيك. فهاي إذا بيها زيادة يقول مع ذلك هذا غرض عقلائي. إذن دي يبين الموارد التي يرتفع فيها السفه، يعني لا تؤدي إلى السفه، مو أن كل زيادة ونقصان لا تؤدي إلى السفه، لا إخوان، يعني لا يريد أن يطلق بأن كل زيادة ونقصان لا تؤدي إلى السفه وإن تعلق بها غرض، لا لا، الزيادة والنقصان إما لقلتهما أو لأنهما يترتب بهما غرض عقلائي. هذا نفس الغرض العقلائي إخوان اللي يترتب على الزيادة، واللي يترتب على الشراء بزيادة أو بيع بنقصان، هذا هم الغرض العقلائي، يكون نشوفه يسوى هكذا زيادة. يعني مثلا هو يطلبني 5 ملايين، جيت اشتريت بضاعة من عنده قيمتها 10، أنا اشتريتها ب25، قالوا يا بو وانت خسران لك 15 على مود 5 ملايين، سفتهمنا الغرض عقلائي، بس مو تطفي لك 15 مليون تعلقهن بذمتك على مود 5 ملايين،
هاي مثل واحد مثال يعني للطيفة، يقولون واحد قبل فلوس حديد زين، ف طاحت من عنده 100 فلس، جاب له ربع دينار حرقه ويدور عليه. هاي نفس الشيء مولانا زين، مثل واحد يعني هالشكل يعني يريد يطفي 5 ملايين يطفيها بإيمان ب 15 مليون، يأجل 5 ملايين بزيادة 15 مليون عليها. فكون نشوف الغرض العقلائي هاي الزيادة والنقصان يعني يتسامح بها في قبال هذا الغرض العقلائي أم لا يتسامح بها. إذا يتسامح بها عند العقلاء اشتري بزيادة. إذن إخواني، ما يستفاد من هذا أنه عندما يقول ويرتفع السفه بتعلق غرض صحيح بالزيادة والنقصان إما لقلتهما أو لترتب غرض آخر عقلائي، يعني هذا الغرض الآخر كون يستحق الشراء بها كذا زيادة أو يستحق البيع بها كذا نقصان، وإلا قد يكون أيضا مع الغرض وجود سفه، مع وجود الغرض يوجد سفه كما في المثال الذي ذكرناه. مطلوب له 5 ملايين يشتري بضاعة قيمتها 10 يشتريها ب 25، والله شنو، والله حتى يسكت عن الخمسة، جاي يسكت عن الخمسة تخلي بذمتك بعد 15 زيادة عليهين، مو معقول هذا. إذن الغرض موجود ولكن السفه إلى جنبه لم يرتفع، إحنا نريد الغرض يرفع السفه، لا أن مطلق الزيادة والنقيصة شنو يعني، لا مطلق الغرض يرفع السفه، لا كون الغرض الذي تكون الزيادة والنقيصة بإزائه معقولة ومقبولة عند العقلاء، فهنا يرتفع السفه وتجوز الزيادة والنقيصة، يعني الشراء بزيادة والبيع بنقيصة. قال ولا يجوز، جانا موضوع جديد إخواني، هذا مهم الموضوع، هذا صاير ترى بالسوق موجود أحيانا، موجود أحيانا وأحيانا كثيرة مو نادرة يعني ولا قليلة. ولا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه ولا بدونها إلا أن يشترط، هذا يجينا الشرط، فكرة المسألة هالشكل، أنا اشتريت من عندك هذا الكتاب ب 5000 مثلا والبيع حال، أنا هم دورت جيبي ما لقيت 5000، قلت لك يا أبا ما شايل فلوسي، قلت لي يا أبا دروح لمدة شهر بس ترى يصيرن 6000، هذا يجوز؟ الجواز وعدم الجواز إخواني أنتم كطلبة علم تعلمون، تارة نقول لا يجوز ونريد الأثر الوضعي، يعني لا يترتب أثر وضعي على هكذا اشتراط. شنو يعني لا يترتب أثر وضعي؟ يعني بمعنى أنه لا يجب العمل به، لا يجب العمل به. واجب علي أنطي 6؟ لا مو واجب علي، هذا معنى يعني أثر وضعي لا يترتب، الشريعة ما توجب شيء بذمتي. ومرة لا يجوز بمعنى يحرم، فياه اللي يريده، يريد الحكم يعني الأثر التكليفي لو الأثر الوضعي، الفقهاء يقولون المراد هو الأثر الوضعي، يعني لا يجب العمل بهكذا اشتراط. بلي، لا يجوز تأجيل الحال بزيادة فيه، هاي واحد. اثنين، ولا بدونها، يعني ولا بدون الزيادة. طبعا هذا الكلام إخواني كله بعد العقد، يعني أني بعتك الكتاب ب1000 دينار أو ب5000 دينار، أنت هم قلت لي قبلته، تم العقد وانتهى. الآن أنا صرت أضيف على العقد شيء آخر، أضيف على الثمن شيء آخر، ما يصير ولا يجب العمل به. ولا بدونها يعني ولا بدون الزيادة إلا أن يشترط الأجل في عقد لازم فيجب الوفاء به. شلون بعقد لازم؟ نفس العقد، بعتك هذا الكتاب ب5000 دينار حال، فإذا هيك اشترط عليه، فإذا أخرتها إلى شهر أخذت منك 6000، أنت قلت لي قبلته، هذا اشتراط صار ضمن عقد لازم، ضمن عقد لازم فيجب الوفاء به. هذا هو المراد من العبارة، ويجوز تعجيله بنقصان منه بإبراء أو صلح. بعتك الكتاب بعتك البيت 100 مليون، انت قلت لي سنة يلا انطيك، اتفقنا هكذا، بعتك على هذا الاساس 100 مليون الى سنة. ثاني يوم جيتني قلت لي يابا انطيك عندي 90، انطيك اياهن وتسقط عني العشرة، هذا مو بيع للثمن، هذا ابراء او صلح مصالحة. انا الي بذمتك 100، انت تقول صالح نسقط عني العشرة، اخذ 90 مكان 100، او اخذ 90 وتبقى لك 10 برين الذمة عنها. فرق بين الابراء والصلح اخوان. الصلح 190 تصير 190، ها تطلبني 100 انطيك 90 مكانهن، تقبل؟ قلت لك اقبل يا عم. هذا تصالح. ومرة لا تطلبني 100 هاك هاي 90 وتبقى لك 10 برين الذمة عنها، هذا إبراء. اثنينهن ممكنات ويجب على المشتري. هذا بعد يأتي في درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.